أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نحن الآن في أجواء الأشهر الثلاثة العظيمة عند الله تعالى: رجب المرجب، وشعبان المعظم، وشهر رمضان المبارك. وهذه الأشهر الثلاثة موسم جيد لتزكية النفس وتلاوة القرآن الكريم والأدعية الشريفة والزيارات المنيفة والأذكار والصلوات وما أشبه. واليوم 25 من هذا الشهر الشريف رجب المرجب يصادف ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. واليوم 27 من هذا الشهر الشريف يصادف ذكرى المبعث النبوي الشريف. الموضوع: البراءة والولاية. ذكر فيما سبق مرارا وكرارا أن الإسلام قدر له أن يولد ولكنه لم يولد بسبب من الموانع العامة العديدة المتنوعة التي تندرج تحتها المصاديق الكثيرة، وربما يكون مصداق مندرجا تحت أكثر من مانع عام. هذا اليوم بالمناسبة نود أن نطرح موضوعا بإيجاز مختصر كعادتنا فيما سبق وفيما لحق إن شاء الله تعالى. الموضوع عنوانه هو: البكريون المخدوعون فالمظلومون. أرجوكم انتبهوا للعنوان: البكريون المخدوعون فالمظلومون. الله تعالى عين الإسلام وبعث لتبليغه محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله بأمر من الله عين أمير المؤمنين وباقي الأئمة عليهم السلام ليكونوا امتدادا لنفسه الشريفة. وأنزل القرآن الكريم على رسول الله ورتب كل شيء. أما أبو بكر وعمر ومن تبعهما لم يؤمنا بالإسلام، لم يؤمنوا بالإسلام، وإنما دخل أبو بكر وعمر في الإسلام لهدفين اثنين. الهدف الأول الاستفادة الدنيوية عن طريق الإسلام. الهدف الثاني وهو الهدف الأخطر الدخول في الإسلام لتفجيره من الداخل. أبو بكر وعمر وأتباعهما اللي كانوا آنذاك الأمة الإسلامية الإسمية باستثناء القليل جدا وجدا، أبو بكر وعمر وأتباعهما نجحا في تفجير الإسلام من الداخل، والذين يتبعون أبا بكر وعمر من بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر وبتنفيذ من عائشة وحفصة، الذين يتبعون أبا بكر وعمر من بعد شهادة رسول الله إلى الآن هم في الحقيقة والواقع ليسوا بمسلمين، وإنما هم نوع من أنواع الكفار اسمهم الحقيقي البكريون. عندنا اليهود، عندنا النصارى، عندنا المجوس، عندنا أنواع من الكفار، وعندنا البكريون وهم نوع من أنواع الكفار. ولكن القيادات من بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى اليوم القيادات تعرف الحقيقة، ولكن الجماهير العريضة لا تعرف الحقيقة. الجماهير العريضة من بعد الشهادة النبوية إلى الآن تحسب نفسها مسلمين ولا تعلم أنها بكريون. هناك شواهد كثيرة، بل كل التاريخ الإسلامي من بعد الشهادة النبوية وإلى اليوم قطعة شاهد طويل كبير عريض على ذلك. الكتب البكرية، الممارسات البكرية، كل مظهر من مظاهر البكريين، كل مظهر من مظاهر الديانة البكرية دليل وشاهد على أن الجماهير التي تحسب نفسها مسلمة ليست بمسلمة وإنما هي تكرية. يا إخواني، لبيان بعض الشواهد كنماذج نذكر ما يلي: وكلما تطالعون أكثر تعرفون أكثر هذه الحقيقة، وهي البكريون المخدوعون فالمظلومون. الإسلام دين الله تعالى، أما البكرية فدين من الأديان البشرية المصطنعة، والإسلام لأنه من الله تعالى فيه سعادة البشر، أما البكرية فلأنها من الناس فليست فيها سعادة البشر. من هنا نقول البكريون المخدوعون فالمظلومون. الجماهير خدعت ثم ظلمت، وإذا أردنا رفع الظلام عنهم فعلينا بإرشادهم، وإذا هم أرادوا رفع الظلام عن أنفسهم فعليهم بالبحث عن الحق. شوفوا يا إخواني، قال عمر في حق ما قام به أبو بكر: ما مضمون كلامه؟ لا أحفظ النص بالحرف الواحد. إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها، أي حفظ الله المسلمين من شرها، فمن عاد إليها فاقتلوه. إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إليها فاقتلوه. الذي قام به أبو بكر في ذلك اليوم بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى في المصطلح الحديث بالانقلاب العسكري. رؤساء العشائر في ذلك الزمان كانوا ضباطا عسكريين أيضا. أبو بكر كان عسكري، عمر كان عسكري، بقية رؤساء العشائر الذين أقنعهم أبو بكر وعمر بالانضمام إليهم كانوا أيضا عسكريين، فهؤلاء قاموا بانقلاب عسكري، قاموا بقوة السيف لنسف الإسلام وتأسيس ديانة جديدة اسمها الحقيقي البكرية. والانقلاب العسكري لم يكن مثل الانقلابات العسكرية التي حدثت وتحدث في التاريخ، كان انقلابا عسكريا على الله تعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتبع على المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام، وبالتبع تبع على المؤمنين والمؤمنات من ذلك اليوم إلى الآن، ومن الآن إلى يوم الظهور المقدس على ما يبدو، ولا سمح الله تعالى. فعمر في تقييم هذا الانقلاب العسكري يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة. فرد شيء اللي راح من اليد، وقى الله شرها، حفظ الله المسلمين من شر هذه البيعة. طبعا هو في كلامه فلت يكذب، والمحققون يعرفون إنها لم تكن فلتة، وأشير فيما سبق إلى بعض الشواهد. الانقلاب العسكري كان بتخطيط مدروس طويل جماعي في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك كلامه وقال الله شرها أيضا كذب، والمسلمون أقصد المحققون يعرفون ذلك. الله للمصالح الإلهية العليا لم يق شر هذه البيعة، وإنما هذه البيعة أحاطت شرورا بالمسلمين الظاهريين وبغيرهم من البشر من ذلك اليوم إلى الآن، ومن الآن إلى يوم الظهور المقدس. نجي على الجملة الأخيرة: ألا فمن عاد إليها فاقتلوه. عمر بالصراحة يقول أن من عاد إلى مثل هذه البيعة فاقتلوه، يعني القائمون بهذه البيعة أيضا يجب قتلهم. إذا كانت هذه البيعة حسنة فالذي يقوم بمثلها في المستقبل أيضا مقدر محترم، لأنه قام بأمر حسن. أما من يريد أن يقوم بمثل هذه البيعة في المستقبل فلأن هذه البيعة وصخة، فأمثالها أيضا في المستقبل وصخة، فهم يستحقون القاتل فاقتلوهم. إذن كل فرد من أفراد القائمين على بيعة أبي بكر بتصريح عمر وبأمر عمر يستحقون القاتل. أما البكريون مخدوعون فمظلومون، لم يسمحوا لهم أن يستخدموا عقولهم حتى يعرفوا واقع الأمور، وإلا عمر يصرح ويأمر بأن كل أفراد البيعة، بيعة أبي بكر، يجب قتلهم. إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد إليها فاقتلوه. زين، عمر لا شك إنه كان ذكي. بعض الأوقات اللي يعترف بالحقيقة، لماذا يعترف بالحقيقة؟ هو يتصور في هذا الاعتراف بالحقيقة أكو نافع إلي ونافع لخط أبي بكر في التاريخ، أما ما يعرف أن الله تعالى بلطفه الخفي يخليه يعترف بشيء يكشف واقع أبي بكر ويكشف واقع كل الخط البكري على طول التاريخ. هذه نكتة ثابتة في محلها. أما السؤال هو لماذا عمر صرح بهذا التصريح؟ عمر خاف أن يكون في المستقبل انقلابات عسكرية على نفسه وعلى خطه في التاريخ، فأراد أن يحصن خط أبي بكر ضد الانقلابات العسكرية في التاريخ. على هذا الأساس صرح بهذا التصريح اللي بعضه أصبح ضده وضد خط أبي بكر. شوفوا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شرها، فإذا كانت وسخة، الانقلاب العسكري وسخ، فمن عاد إليها فاقتلوه. إذا انقلاب العسكري تم فمن الآن ولي جاي انتوا التفتوا انه لا تخلوا يصير انقلاب عسكري عليه. والبكريون لأنهم بكريين مو مسلمون حفظوا وصية عمر كما حفظوا وصايا أبي بكر وعمر وخط أبي بكر في التاريخ. هذول منعوا من الانقلاب العسكري، حتى منعوا من الثورة. يا إخواني دققوا النظر في المصطلحات المعاصرة، هناك فرق كبير بين الانقلاب العسكري وبين الثورة. الانقلاب العسكري يقوم به جماعة من ضباط الجيش فيحرزون انتصار على الحكم القائم ويؤسسون حكم جديد ويجبرون الشعب أو الأمة على حكومتهم. أما الثورة فلها مفهوم آخر. الثورة تعني الرافض الشعبي العام الشامل الذي حدث ضد عثمان الأموي، لم يكن انقلابا عسكريا وإنما كانت ثورة شعبية. عمر نهى أتباعه من الانقلاب العسكري، أما أتباعه وفاء لسيدهم عمر حتى منعوا من الثورة الشعبية. الثورة الشعبية قضت على عثمان الأموي وعلى حكم عثمان الأموي، ولكن إلى الآن البكريون لأنهم بكريين وليسوا بمسلمين، إلى الآن هؤلاء يلتزمون بعثمان ويقدسون عثمان ويبجلون عثمان ويحترمون عثمان ويشجبون الثورة الشعبية التي قضت عليه. زين، هذول بكريون أم مسلمون؟ هذا شاهد. شاهد آخر، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في مدح عمار كلام معروف مسجل في كتب البكريين قبل أن يكون مسجلا في كتب المسلمين. وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله في أن قتلة عمار هم الفئة الباغية، ها هذا الكلام أيضا مسجل في كتب البكريين قبل أن يكون مسجلا في كتب المسلمين، ولكن البكريون برموزهم يحترمون قاتل عمار. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مخاطبا عمار: تقتلك الفئة الباغية، الباغية أي الخارجة أي الخارجية، ونعرف أن الخوارج غير مسلمين. رسول الله بالصراحة يقول لعمار: تقتلك الفئة الباغية. أما البكرية تمجد أيما تمجيد بشخصية القاتل. شوفوا إخواني، أبو موسى الأشعري هو معروف، هذا الابن يقولوا لأبو برد الأشعري اسمه عامر أو حارث، ما علينا باسمه، أبو برد حسب الكتب البكرية فقيه تابعي، لأن هذول عندهم مصطلحات، الصحابة خو اسمهم الصحابة، من لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله فيقولوا له تابعي، من لم يدرك التابعي يقولوا له تابعي التابعي، وهكذا أكو طبقات أكو طبقات. فأبو بردة حسب الكتب البكرية تابعي، يعني مو في مرتبة الصحابة ولا في مرتبة الناس العاديين، وإنما أنزل من الصحابة بدرجة واحدة، فإذا في الطبقة الراقية، تابعي فقيه وبعد قاضي الكوفة. زين، هسه تعال على أبو برد، على أبو بردة، شوف شلون يتعامل مع قاتل عمار. أبو العادي الفزاري قاتل عمار، والفزاري نسبة إلى عشيرة عربية اسمها فزار. أبو العادي الفزاري قاتل عمار، وورد لعنه في كتب المسلمين، وحتى ورد لعنه من قبل الأئمة الطاهرين عليهم السلام في الزيارات. زين، إن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري لعنة الله عليهما قال لأبي العادية الفزاري: أأنت قتلت عمار بن ياسر؟ قال الفزاري القاتل: نعم. قال أبو بردة: ناولني يدك، اطيني يدك أشوف. فقبلها. أبو بردة يقبل يد قاتل عمار، فأبو بردة مسلم أو بكري، المسلم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله يخاطب عمار يقول له: تقتلك الفئة الباغية أي الفئة الكافرة، والقاتل من هذه الفئة كان الفزاري، وأبو بردة يقبل يده، فإذا أبو بردة مو مسلم، أبو بردة بكري كافر، وهو يعرف أنه بكري كافر بالله تعالى، وبرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه من الخداعين للجماهير العريضة. يريد الجماهير العريضة في من يريد، يريدها أن تبقى مخدوعة فمظلومة. فقبلها بعد وقال لا تمسك النار أبدا، يعني حتى لحظة واحدة أنت ما تروح إلى جهنم. وبعد قال له مرحبا بأخي ها هنا، يعني في المجلس ماكو مكان إلك، أنت لازم تقعد في صف النعال، أما أنا أعطيك مكان إلى جنبي. فأجلسه إلى جنبه. المسلمون يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله، أما البكريون فيتبعون أبا بكر وخط أبي بكر. رسول الله يمجد بعمار ويرفض قاتله أبو بردة كرمز من الرموز البكرية، يمجد بقاتل عمار إلى هذه الدرجة. إن أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري لعنة الله عليهما قال لأبي العادية الفزاري أأنت قتلت عمار بن ياسر؟ قال نعم. قال ناولني يدك. فقبلها وقال لا تمسك النار أبدا، وقال له مرحبا بأخي ها هنا، فأجلسه إلى جنبه. هذا هم أحد النماذج. نموذج آخر يا إخواني، عبد الله ابن معمر الليثي من البكريين الكبار، عند لقاء مع الإمام الباقر عليه السلام، دقق النظر، قال عبد الله ابن معمر الليثي للإمام الباقر عليه السلام، شوف شلون يحكي لعنة الله عليه، بلغني أنك تفتي في المتعة، وصل إلي خبر أنه أنت تقول المتعة أي النكاح المنقطع جائز، وصحيح هذا الإجرام اللي يصدر منك؟ أسلوب الجملة هالشكل، بلغني أنك تفتي في المتعة. فقال عليه السلام أحلها الله في كتابه، الله تعالى في القرآن الكريم أحل المتعة، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله أسس المتعة، وعمل بها أصحابه، وعمل بالمتعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فليش تتعجب إذا أنا أفتي بحلية المتعة؟ فقال عبد الله بن معمر الليثي فقد نهى عنها عمر. شعليك الله في القرآن قال، شعليك رسول الله قال، شعليك أصحاب رسول الله قالوا، عمر نهى عن المتعة. عمر نبي البكريين، مو هسه النبي الأول، النبي الأول أبو بكر لعنة الله عليه، أما عمر النبي الثاني لعنة الله عليه. ونحن كلام عبد الله ابن معمر الليثي بزيادة توضيح مني، ونحن بكريون مو مسلمون، لا نعير الله اهتماما ولا نعير القرآن اهتماما ولا نعير رسول الله اهتماما ولا نعير الصحابة الأخيار اهتماما. احنا نعرف أبا بكر وعمر وخط أبي بكر وعمر لا غير. فقال عبد الله ابن معمر الليثي: فقد نهى عنها عمر. انت شعليك بالله والقرآن ورسول الله وأصحابه، عمر نهى عن المتعة. فقال الإمام الباقر عليه السلام: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت كبكري ابقى على قول عمر، أما أنا كمسلم أتبع رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه إلى الآن الكتب البكرية تجوز المتعة أم تحرم المتعة؟ تحرم المتعة. حتى هناك حوادث تاريخية تدل على أن بعض النساء البكريات كن يفضلن الزنا على المتعة. فإذا البكريون مسلمون أم بكريون كافرون؟ بالصراحة رموزهم تصرح بأنهم لا ربط لهم بالله تعالى ولا برسول الله صلى الله عليه وآله ولا بالقرآن الكريم ولا بالصحابة الأخيار، أصلا ما إلهم علاقة بهؤلاء، وإنما يستفيدون من أسماء هؤلاء لخداع الجماهير العريضة. دققوا النظر في العنوان: البكريون المخدوعون فالمظلومون. قال عبد الله ابن معمر الليثي لعنة الله عليه للإمام الباقر صلوات الله عليه: بلغني أنك تفتي في المتعة؟ فقال عليه السلام: أحلها الله في كتابه وسنها رسول الله وعمل بها أصحابه. فقال عبد الله ابن معمر الليثي لعنة الله عليه: فقد نهى عنها عمر. فقال الإمام الباقر عليه السلام: فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله. إخواني، هذا موضوع عليه شواهد، مو بالعشرات، مو بالمئات، مو بالآلاف، مو بالملايين. كما ذكرت سابقا، التاريخ الإسلامي الإسمي الموجود من بعد الشهادة النبوية إلى اليوم كله شاهد واحد مترابط على هذا الأمر. فخلي نتوفر على الموضوع السابق اللي كان بيان بعض نماذج حول عمر وحول تصريحات عمر. شوفوا يا إخواني، عقد العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه في موسوعته القيمة الغدير بابا مطولا عنوانه: نوادر الأثر في علم عمر. يبين مدى المستوى العلمي لعمر. ومع أن هذا الباب في الغدير يشتمل على نوادر كثيرة وموحية وملهمة ومعبرة، مع ذلك لم يدع الشيخ الأميني رضوان الله تعالى عليه أنه استقصى فأحصى النوادر العمرية كاملة. من النوادر كنموذج، والمصادر بكرية طبعا: سمع عمر بن الخطاب لعنة الله عليه رجلا ينادي رجلا
فرد واحد كان يصيح إنسان آخر، ناداه باسمه، قال لي يا ذا القرنين، فيتبين اسم الرجل الثاني كان ذو القرنين. شوف تعليق عمر، فقال أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة. ما يعرف ذو القرنين مو من الملائكة. يقول هسه سمحنا إلكم تسمون أبنائكم بأسماء الأنبياء، أما بعد من يسمح إلكم تسمون أبنائكم بأسماء الملائكة؟ فمن الملائكة منه ذو القرنين. سمع عمر بن الخطاب رجلا ينادي رجلا يا ذا القرنين، فقال أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة. زين، وشوف تصريحه، هذا علمه، وشوف تصريحه والمصادر بكرية. قال عمر بن الخطاب لعنة الله عليه: كنت أجفو عليا عليه السلام. شوفوا كان فيها معنى الاستمرار، يعني مو مرة واحدة، مو خمس مرات، مو عشر مرات، عادتي كانت هذه. كنت أجفو عليا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنك آذيتني يا عمر، أنت دا تأذيني يا عمر. وتليت الآية المربوطة بمن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله في الأسابيع الماضية. فقلت، هو يقول عمر يقول، فقلت أعوذ بالله من أذى رسوله. لا لا، أنا أعوذ بالله أن أكون مؤذي لرسول الله. فقال، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، إنك قد آذيت عليا، ومن آذى عليا فقد آذاني. هو ده يقول، هو ده يصرح بأنه مصداق من مصاديق الآية الكريمة إن الذين يؤذون الله ورسوله. هو ده يقول، ويقول مو مرة واحدة صدرت مني هذه الأذية، وإنما ديدني كان الأذية. قال عمر بن الخطاب: كنت أجفو عليا فلقيني رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إنك آذيتني يا عمر، فقلت أعوذ بالله من أذى رسول الله، فقال إنك قد آذيت عليا، ومن آذى عليا فقد آذاني. بعد كلام رسول الله هذا، عمر فك يا أخي أو لا، بقي على إيذائه لأمير المؤمنين عليه السلام، بقي على إيذائه لأمير المؤمنين عليه السلام كما يحدثنا التاريخ. رواية أخرى بشكل آخر، قال سعد بن أبي وقاص والد عمر بن سعد القائد الأموي في يوم عاشوراء، سعد بن أبي وقاص حسب ما يقال له فاتح إيران، ومن الرجال المختصين بعمر، والبكريون يعتبرونه من العشرة المبشرة بالجنة، والمسلمون يعتقدون حسب القرآن الكريم والحديث الشريف أن واحدا فقط من هؤلاء العشرة مبشر بالجنة، وهو أمير المؤمنين عليه السلام. أما التسعة الآخرون من العشرة فهم من أهل النار في أسفل درك من النار. فسعد بن أبي وقاص صديق عمر الحميم يقول كنت، هم يقول كنت، شوفوا القضية، شوفوا الخط البكري في التاريخ، كنت أنا ورجلان في المسجد. من هذان الرجلين؟ ذكر فيما سبق كرارا إذا كان هناك ذم في التاريخ واسم المذموم لم يذكر فاعرفوا أن المذموم شخصية عظيمة أخفي اسمه حتى لا يراق ماء وجهه في التاريخ. فالرجلين اللي سعد يجلس وياهم وهذول يجلسون مع سعد، وعندما يشوفون أمير المؤمنين عليه السلام قادمان يقومون يعلقون عليه، هذول الرجلين منه؟ ما يحتاج إلى فطنة حتى نقول هذول أبو بكر وعمر. قال سعد بن أبي وقاص كنت أنا ورجلان في المسجد، يقصد المسجد النبوي الشريف، فنلنا من علي عليه السلام، نال منه أي ذمه. وماكو في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام قدم فرأوه فذموه، لا هالشكل. فنلنا من علي عليه السلام، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله مغضبان. رسول الله سمع بتعليقهم، أو شخص روى لرسول الله تعليقهم على أمير المؤمنين، فأقبل النبي مغضبا فقال ما لكم ولي، شنو تريدون مني؟ هذول يتعجبون تعليقهم ما كان على رسول الله، حتى رسول الله الشكل يوبخهم يعاتبهم. رسول الله هو بيّن لهم السبب قبل ما هم يسألون، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني. فسعد بعد هالكلام المثلث الشديد اللهجة فك يا أخي، لا، في خلافة أمير المؤمنين الظاهرية إلى جانب خلافته الواقعية صلوات الله عليه، سعد كان من الذين لم يبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام. أكو أكبر من هذا الإيذاء؟ بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان الأموي الشجرة الملعونة في القرآن، أما لم يبايع أمير المؤمنين عليه السلام. ليش؟ لأنه مسلم بكري، لا يهمه الإسلام، تهمه البكرية. قال سعد بن أبي وقاص لعنة الله عليه وعلى ابنه كنت أنا ورجلان في المسجد فنلنا من علي عليه السلام، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله مغضبا فقال ما لكم ولي، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني، من آذى عليا فقد آذاني. إهنا يا إخواني ربما فرد واحد من المسلمين البسطاء الذين انطلت وتنطلي عليهم الأكاذيب البكرية، ربما فرد واحد من هذول يقول ربما عمر كان جاهلا قاصرا فالجاهل القاصر ماكو عتب عليه، وإنما العتب أكو على الجاحد وعلى الجاهل المقصر اللي هو بنحو من الأنحاء في رتبة الجاحد. تصريحات عمر تدل على أنه كان جاحدا وكان مصداقا من مصادق الآية الكريمة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. شوفوا كنموذج والمصادر بكرية. روى عبد الله ابن العباس، وعبد الله ابن العباس سكرتير عمر الخاص الخاص الخاص، وكلامه حول عمر مورد فقه، لأنه عمري في الواقع إلى النخاع. شوفوا، قال عبد الله ابن العباس: كنت مع عمر بن الخطاب لعنة الله عليه في ليلة، كان سكرتير عمر فكان يسافر مع عمر شيء طبيعي، في الحضر في المدينة المنورة مكان كان في دار عمر، في سفرات عمر هم مكانه أنه يكون في خدمة عمر. كنت مع عمر بن الخطاب في ليلة، وعمر الواو حالية، وعمر على باغل وأنا على فرس. أنا كان عندي فرس، عمر كان عندي باغل، كنا نتساير. فقرأ، دقق النظر، فقرأ أي عمر، فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب عليهما السلام. هنا أكو نكتة، الآية اللي بيه ذكر علي بن أبي طالب عليهما السلام كانت بالإشارة أو كانت بالتصريح؟ هنا ما مذكور. إذا الآية اللي فيها ذكر علي بن أبي طالب عليهما السلام بالتصريح، فهذا الحديث العمري يدل على تحريف القرآن الكريم فيما يدل حسب نظر بعض المحققين. أما إذا ذكر علي بن أبي طالب في هذه الآية كان بالإشارة، فهو من مئات الآيات الكريمات التي تمدح أهل البيت عليهم السلام بالإشارة عموما أو خصوصا لبعضهم دون بعض. فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب عليهم السلام، فقال: أما حرف تنبيه مثل ألو في التلفون، يعني أعرف أنه أنا دا أحكي وياك فانتبه. أما والله، يحلف بالله، طبعا لا يؤمن بالله، كان وثني يؤمن بالأوثان، ولكن تكرار لفظة الجلالة بالنسبة إليه كان حانوت، كان سوبر ماركت يتاجر به. أما والله يا بني عبد المطلب، لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. هذا الأمر يعني الخلاف، هو ده يقول، وسكرتير الخاص الخاص ده ينقل. بعد أنت ليش يا مسلم يا بسيط، أنت ليش تقول ربما عمر ما كان جاحد كان قاصر؟ قال عبد الله ابن العباس: كنت مع عمر بن الخطاب في ليلة، وعمر على باغل، وأنا على فرس، فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب عليهما السلام، فقال: أما والله يا بني عبد المطلب، لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. هناك نكتة والوقت يضايقنا. این نکته هیه اشلون سکرتر یرکب الفرس اللي هو اعلا و اغلا من البغل و عمر بنفسه یرکب البغل اللي هو ادنا و ارخص من الفرس. يا اخواني عمر لو تصريحات كلها كانت عمرية وممارسات كلها كانت عمرية من كان يؤمن به؟ شوفوا أهل الباطل إذا بينوا حقائقهم وإذا قاموا بممارسات على طبق حقائقهم فلا واحد يؤمن بأحد منهم، ولذلك يخلطون الحق بالباطل. عمر كان يتظاهر بزهد، وهذا من نماذج زهده الرئائي اللي كان يتظاهر به. وعبد الله ابن العباس هم يراعي وضع إمامه، مع أن عبد الله ابن العباس يعرف جيدا أن عمر لم يكن زاهدا حقيقيا وإنما كان مرائيا في زهده، مع ذلك دا يراعي جانبه، يبين في كلامه هذا بعد قتل عمر على يد أبي لؤلؤ فيروز أن عمر كان زاهدا. فاعرف عن طريق معرفة عمر، اعرف شخصية عبد الله ابن العباس أيضا. وعمر أصلا ماكو مناسبة دا يبين شيء عن عمر، هسه عمر كان راكب على شنو، أنا راكب على أي شنو، على شنو، هذا ما في مناسبة. بس خبث عبد الله ابن العباس كخبث والده يخلي أثر حتى في أشياء ما مربوطة بالحديث الأساسي بالكلام الأساسي. شوفوا، كنت مع عمر بن الخطاب في ليلة وعمر على باغل وأنا على فرس، فقرأ آية فيها ذكر علي بن أبي طالب فقال أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر. هس بيان زهد عمر الرئائي شنو مناسبته للكلام السابق وللكلام اللاحق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.